بسم الله الرحمن الرحيم. العين.
فالعين هي أن بعض الناس إذا أعجب من شيء فإن نفسه تتعلق به، ثم تتمثل نفسه الشريرة بروح خبيثة ينطلق منها إلى ذلك المعين سموم شريرة
سلم يا رب
تؤثر فيه تغيره عن ما كان عليه يتأثر، وإن كان ذلك بإذن الله القدري ليس الشرعي.
لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، جمع أبناؤكم في مؤسسة المنتدى هذه المادة عن العين والجن والسحر، وتعلمون أيدكم الله بتوفيقه استشراء هذه البلايا في أيامنا هذه، فما رأي سماحتكم فيما طالعتموه؟
ولم يذكر شيئا ينتقد أو يخل بالمعتقد، فلا مانع من نشرها وطبعها ليعم نفعها لكثرة الأمراض الواقعية التي تنتج من هذه الأمراض وتضرر الكثير من الناس.
يا رب سلم.
متى نشرت واستعملها الإنسان كأوراد أو كرقى وقراءة انتفع بها وحصل له ولغيره حماية وعصمة ونفع كبير لمن أراد الله به خيرا.
فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، يتساءل الكثيرون كيف يتلبس الجني بواحد منا، أعاذنا الله وإياكم.
قد عرف أن الجن أرواح خفيفة حية متحركة لها استطاعة أن تنفذ في الأجسام، فإذا كان ذلك الإنسان لم يتحصن بذكر الله ولا بعبادته ولا بالأدعية والأوراد المأثورة، أراد أحد الجن أن يلابسه
صرع الجن،
فإنه يأتيه على غرة أو غفلة فيلابسه وتغلب روحه روح الإنس فيصير كأنه هو ذلك الإنسي، فإذا كان كذلك فعلاجه بهذه الرقى والتعوذات ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تكرم فضيلة العلامة عبد الله بن جبرين بكلمات طيبة من علمه النافع إن شاء الله عن نقاط يكثر التساؤل فيها، فأجملها حفظه الله وترك التفصيل إلى مادة هذا الشريط. لقد تحدث الشيخ عن معاني العين وصرع الجن والسحر، وتناول الأمراض النفسية المستعصية على أطباء الدنيا اليوم، ودور الرقية الناجع إن شاء الله في إزالتها، وذكر كذلك شروط الرقية والراقي والمرقي، كما دعا لأمة المسلمين عامة وللمبتلين بشيء من ذلك خاصة. ولا يبقى سوى أن ننصت ونتدبر للوقاية فضلا عن المداواة، والذكرى تنفع المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الرقية الشرعية من أنفع العلاج للأمراض المستعصية، وقد ثبتت في الأحاديث، وثبت أنواع منها، وثبت أيضا الإذن فيها كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية هي القراءة مع النفس بشيء من الريق، وتكون الرقية بالأدعية وبالآيات القرآنية وبالأوراد المأثورة، ويكون القارئ الذي يستعمل الرقية من أهل الدين وأهل الصلاح والاستقامة، والأكل من الحلال والبعد عن المشتبهات، ويكون أيضا المريض المرقي من أهل الخير والصلاح والدين والمحافظة على الأعمال الصالحة والبعد عن أسباب الفساد والشر والمعاصي. فمتى كان كذلك فإن الله تعالى يقبل منه، وتكون قراءته ورقيته مفيدة ومؤثرة تأثيرا عجيبا. وقد جربت الرقية في الأمراض التي تستعصي على الأطباء، والتي هي أمراض نفسية لا يدرى ما سببها، حيث أنها خفية ليست أمراضا محسوسة يؤثر فيها العلاج، كالرقية من العين، والرقية من مس الجن، والرقية من السحر، حيث أن هذه الثلاثة أمراض خفية لا يدرك أثرها. فالعين هي أن بعض الناس إذا أعجب من شيء فإن نفسه تتعلق به، ثم تتمثل نفسه الشريرة بروح خبيثة ينطلق منها إلى ذلك المعين سموم شريرة تؤثر فيه، تغيره عن ما كان عليه يتأثر، وإن كان ذلك بإذن الله القدري ليس الشرعي. وأما السحر فهو أيضا أعمال شيطانية، حيث أن السحرة يخدمون الشياطين فتلابسهم ويسلطونها على بعض من الأفراد الذين يريدون إضرارهم، فيقع بهم الضرر فيموت ذلك المسحور أو يمرض أو يقع بينه وبين أهله وحشة أو يصيبه ضرر أو مرض ولا يدرى ما سببه سببا ظاهرا، وإنما هو من أمر الشياطين أو من إصابتهم. معلوم أن الشياطين لا يخدمون إلا من خدمهم، فالساحر والكاهن يخدمهم ويتقرب إليهم بما يحبون، ويدعوهم مع الله ويذبح لهم ويعطيهم ما يطلبونه، فعند ذلك يطيعونه ويخدمونه ويصيرون في ملكيته وتحت تصرفه، فيسلطهم على بعض الأفراد الذين يريد إضرارهم يتسلطون ولا يقدرون على الامتناع، فعلاجهم العلاج الرحماني الذي هو كلام الله وكلام رسوله والأدعية المأثورة التي تبطل كيد الشياطين والتي يحصل بها الضرر على الجني أو على الشيطان أو نحوه حتى يبطل عمله. وهكذا أيضاً تسلط الجن على الإنس وهو ما يسمى بالصرع، حيث أن الجن قد يعجبون من بعض الإنس فيلابسونه ويتسلطون عليه ويضرونه ويتمكنون منه. وقد عرف أن الجن أرواح خفيفة حية متحركة لها استطاعة أن تنفذ في الأجسام، فإذا كان ذلك الإنسان لم يتحصن بذكر الله ولا بعبادته ولا بالأدعية والأوراد المأثورة، أراد أحد الجن أن يلابسه فإنه يأتيه على غرة أو غفلة فيلابسه وتغلب روحه روح الإنس، فيصير كأنه هو ذلك الإنسي. فإذا كان كذلك فعلاجه بهذه الرقى والتعوذات ونحوها. وقد جمع كثير من العلماء آيات وأحاديث وأدعية تتعلق بهذه الرقى، وطبع منها مجموعات كثيرة، ومن جملتها ما تضمنته هذه الأوراق التي اشتملت على أدعية للعلاج بالرقية والقراءة الشرعية لهذه الأمراض المستعصية، كمس الجن والصرع وأعمال السحرة والإصابة بالعين. ولا شك أن هذه الآيات والأدعية مشاهد تأثيرها ونفعها، ولم يذكر شيئاً ينتقد أو يخل بالمعتقد، فلا مانع من نشرها وطبعها ليعم نفعها لكثرة الأمراض الواقعية التي تنتج من هذه الأمراض وتضرر الكثير من الناس متى نشرت واستعملها الإنسان كأوراد أو كرقى وقراءة، انتفع بها وحصل له ولغيره حماية وعصمة ونفع كبير لمن أراد الله به خيرا. نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من الشرور والأشرار، وأن يعيذنا من شر ما خلق ومن شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة ومن شر كل مخلوقات الله عامة، ونعوذ به من شر ما نجد ونحاذر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
يتكون هذا البحث علاج المس والسحر والعين بالقرآن الكريم من أشرطة، فالشريط الأول المسمى بالخطة الربانية للقضاء على مكائد الجن الشيطانية، ويحتوي على: أولاً، ما الدافع في عمل هذه الأشرطة؟ ثانياً، ما الأعراض التي تظهر على المرء أثناء اليقظة وأثناء النوم حتى يشعر أنه في حاجة لسماع هذه الأشرطة؟ ثالثاً، ما أسباب هذه الأعراض حتى يتجنبها؟ رابعاً، كيف يشخص المرء حالته بنفسه إذا كان ممسوساً أو مسحوراً أو معيوناً؟ خامساً، كيف يعالج نفسه بنفسه؟ سادساً،
ما شروط المكان الذي سيستمع فيه لهذه الأشرطة؟ سابعا، كيف يعد نفسه قبل سماعه للأشرطة؟ ثامنا، كيف يحصن نفسه أثناء فترة العلاج وما بعدها؟ تاسعا، كيف يعرف أن الله قد أتم شفاءه عليه؟ أما الشريط الثاني فيشتمل على رقية المس المسمى برقية علاج المس بالقرآن الكريم، وأما الشريط الثالث فيحتوي على رقية السحر المسمى برقية علاج السحر بالقرآن الكريم، وأما الشريط الرابع فيشتمل على رقية العين المسمى برقية علاج العين بالقرآن الكريم. وأسأل الله العلي القدير أن ينفع المسلمين بهذه الأشرطة في مشارق الأرض ومغاربها.
ما الدافع لإصدار هذه الأشرطة؟ إن الدافع الذي دعانا لعمل هذه الأشرطة مرجعه سببان. السبب الأول، حيث إننا وجدنا كثيرين من المرضى المصابين بالأمراض العصبية والنفسية لم يجدوا لهم علاجاً عند الأطباء النفسيين، وجدناهم يلجؤون على الفور إلى الكهنة والسحرة والعرافين لكي يلتمسوا عندهم الشفاء، وذلك بعمل الأحجبة والتمائم مقابل مبالغ يتقاضونها من ضعاف النفوس، وهم لا يدرون عظم الإثم في ذلك التصرف. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الطب في الجزء الرابع الصفحة 16 بعد 200، وقال: صحيح الإسناد. كذلك يذهب إلى السحرة شرار الناس الذين يحقدون على إخوانهم المسلمين ويتشفون برؤيتهم وهم يعانون ويعذبون من آثار السحر. ولهذا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى هذه الفئة الضالة من الناس. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب في الجزء الرابع الصفحة 36، رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد، انتهى كلامه. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم في كتاب السلام في الجزء الرابع الصفحة 51 بعد 700 والألف. ولقد تناسى الناس العلاج الإلهي البديل المضمون في شفائهم، وهو القرآن الكريم والرقى الشرعية. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء الآية 82. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على الجبال لصدعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه. الجزء الرابع من زاد المعاد الصفحة 52 بعد 300.
أما السبب الثاني، أن رقية المصروع وقراءة القرآن عليه مباشرة أو معالجة المرضى المصابين بالمس أو السحر أو العين بالأشرطة من باب نصرة المظلوم وتفريج الكربة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وعندما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل هذا مشروع؟ قال: إن هذا من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله، كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. من مجموع الفتاوى الجزء 19 الصفحة 56.
أنواع الصرع: ليس بشرط لصرع كل إنسان أن يكون سببه مس جن أو سحر، ولهذا وجب أن نبين أنواعه، فقد تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد. الصرع له نوعان هما: الأول صرع بسبب الأخلاط الرديئة لأسباب عضوية. أما من الناحية الطبية فمعظم حالات الصرع غير معروفة السبب، وأما الحالات التي لها أسباب معروفة فمنها على سبيل المثال عيوب خلقية أو التهابات بالمخ أو بالأغشية المحيطة به، أو خراج أو نزيف أو جلطة أو ورم به، وكذلك نقص أو زيادة السكر بالدم أو زيادة البولينا فيه، والإفراط في شرب الكحوليات، والتسمم بأول أكسيد الكربون. أما النوع الثاني فصرع بسبب الأرواح الخبيثة الأرضية، أي بسبب الجن. ومتى عرف المريض الفرق بينهما كان من السهل عليه أن يحدد مرضه ويبدأ في العلاج. فالصرع بسبب الأخلاط الرديئة أولاً سببه عضوي، وأسبابه وعلاجه معروفة لدى الأطباء المتخصصين. ثانياً يحدث هذا الصرع على فترات متباعدة غالبة، ويحدث في أي وقت وبدون سبب. ثالثاً المريض لا يتأثر ولا يصرع عند سماعه لأشرطة الرقية. أما الصرع بسبب الأرواح الخبيثة فهو أولاً سببه غير عضوي وليس معروفاً لدى الأطباء، ثانياً سببه مس الجن أو السحر، ثالثاً المريض يتأثر وأحياناً يصرع عند سماعه لأشرطة الرقية. الجزء الرابع الصفحة 66 و67 بتصرف تحقيق الأرناؤوط. تأمل الأعراض التي تظهر عليك أثناء اليقظة وأثناء النوم حتى تشعر أنك في حاجة لسماع هذه الأشرطة. أولا الأعراض التي في اليقظة: 1- الصداع الدائم بشرط ألا يكون سببه مرضا في العين أو الأذنين أو الأنف أو الأسنان أو الحنجرة أو غيرها. 2- الصدود، وهو الصدود عن الصلاة وعن قراءة وسماع القرآن وعن الطاعات كلها. 3- الشرود، ويقصد به الشرود الذهني. 4- الصرع، وهو ما يسمى عند الأطباء بالتشنجات العصبية. 5- الخمول والكسل والفتور. 6- ألم في عضو من الأعضاء عجز الطب البشري عن علاجه.
ثانيا الأعراض التي في المنام: أولا الأرق، ثانيا القلق، ثالثا التأوه في المنام، رابعا الأحلام المزعجة كوابيس بأن يرى في منامه شيئا يضايقه وهو يريد أن يستغيث فلا يستطيع، خامسا رؤية الحيوانات كالقطط والكلاب والبعير والحية والأسد والثعلب والفأر، سادسا القرض على الأسنان، سابعا أن يمشي وهو نائم دون أن يشعر، ثامنا أن يرى في منامه بأنه يسقط من مكان عال، تاسعا أن يرى نفسه في مقبرة أو مزبلة أو طريق موحش. عاشرا، أن يرى في منامه أشباحا وأشكالا غريبة. أحد عشر، أن يرى أناسا بصفات غريبة أو يرى أناسا سودا. ثاني عشر، أن يرى في منامه حية معينة تطارده وتريد أن تقتله ويراها في أكثر من رؤية. ثالث عشر، أن يرى نفسه مع أموات مرات كثيرة. رابع عشر، أن يرى شخصا لا يعرفه يريد أن يقتله وتتكرر رؤيته أكثر من مرة. وهذا من كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان لمؤلفه وحيد عبد السلام بالي.
ما أسباب هذه الأعراض وكيف تتجنبها؟ هناك أسباب تفعلها وأنت متعمد، ومنها إتيان ما نهانا الله عز وجل عنه. ومن ذلك: واحد، الغفلة الشديدة التي أوجبت موت القلوب. اثنان، الغضب الشديد. ثلاثة، الانكباب على الشهوات. وهناك سبب فطري موجود عند كل إنسان وهو الخوف، ولكن الخوف إذا زاد عن حده ووصل إلى درجة شديدة مرضية كان واحدا من أسباب المس. وهناك أسباب أيضا تفعلها دون عمد، مثل: واحد، صب ماء ساخن على الأرض وخصوصا في الحمامات. اثنان، القفز من مكان عال. فعليك أخي المسلم أن تسمي الله قبل صب الماء الساخن وقبل القفز من مكان عال. ثلاثة، التبول في الشقوق أو الجحور، حيث إن هذه الأماكن يسكنها الجن. وهناك أسباب خارجة عن إرادته، مثل: واحد، ظلم الجن للإنس، أي يتلبس الجني بالإنسي دونما سبب. اثنان، وبسبب العشق والهوى، وهذا من الفواحش المحرمة.
رابعا، كيف يشخص المرء حالته إذا كان ممسوسا أو مسحورا أو معيونا؟ أقول وبالله التوفيق إن تحديد الحالة لا يتأتى إلا بسماع المرء للثلاثة أشرطة: رقية علاج المس، رقية علاج السحر، ورقية علاج العين. فحيثما كان شعور المرء بالصداع وضيق الصدر وألم في أسفل الصدر وتصبب من العرق والشعور بدوخة أو انتفاضة في جسده كانت أشد عند سماعه لشريط معين، فإنه مصاب بالمرض الذي يعالجه الشريط نفسه. أما عند سماعه لشريطي رقيتي السحر والعين فلي بعض الملاحظات المهمة من خلال تجاربي وقراءاتي على المرضى، وبعض هذه الملاحظات ذكرها الشيخ وحيد عبد السلام بالي في كتابيه وقاية الإنسان من الجن والشيطان والصارم البتار.
فعند سماعك لشريط رقية علاج السحر، إذا أحسست بألم وحرقان في معدتك أو بالحاجة للقيء أو تقيأت فعلا عند سماعك لآيات السحر، فالغالب أنه سحر إما مأكول أو مشروب. ويلاحظ أن القيء إما أن يكون أصفر أو أحمر أو أسود مع وجود مرارة في القيء نفسه، ولكن إذا تقيأت بعد ذلك شيئا غير مصحوب بهذه الألوان الثلاثة ففي هذه الحالة يكون السحر قد خرج من معدتك وعافاك الله منه. ومن علامات السحر أيضا أنك إذا شعرت بصداع شديد لدى سماعك قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى آخر الآية سورة البقرة الآية الثانية بعد المئة. ومن العلامات أيضا إذا بكيت أثناء سماعك لشريط رقية علاج السحر وزدت في البكاء وأنت في كامل قواك العقلية ودون ما سبب، وعجزك أن تتمالك نفسك وشعورك أن البكاء خارج عن إرادتك، فهذا غالبا والله أعلم حالة سحر. وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فعليك بسماع آيات السحر أكثر من مرة، فإن زدت في البكاء فهذا تأكيد على أن حالتك هي من فعل السحر.
أما عند سماع المريض لشريط رقية علاج العين فيجد نفسه تتثاءب تثاؤبا شديدا مع نزول دموع كثيرة، وخصوصا عند سماعه سورة الفلق وقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فهذا دليل على أنه معيون.
كيف تعالج نفسك بنفسك؟ في مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريح قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. أخرجه أحمد في الجزء الرابع الصفحة 78 بعد 200، والترمذي برقم 39 بعد 2000 في الطب: باب ما جاء في الدواء والحث عليه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. رواه مسلم في كتاب السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، وفيها الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قادرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل. الجزء الرابع الصفحة 14 15 تحقيق الأرناؤوط. ولا بد لتحقيق الجدوى من العلاج والوقاية بالعلاج بالقرآن الكريم والأدعية والتحصينات من قبول قلب المسلم واعتماده على الله تبارك وتعالى، وأن يقرن ذلك بصالح الأعمال ويلتزم بالكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفع بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن الأذكار والآيات تستدعي قبول المريض، فمتى تخلف الشفاء كان ذلك لعدم قبول المريض.
والآن سنبدأ العلاج بالأشرطة. إذا كان تأثر المريض أشد عند سماعه لشريط رقية علاج المس، فعليه أن يقرأ رقية المس كما جاءت في الشريط على ماء وزيت الحبة السوداء أو زيت الزيتون. ثانيا، يدهن من الزيت على الجبهة والصدر وأسفل الظهر والرأس مرة واحدة يوميا قبل النوم. ثالثا، يشرب من الماء يوميا أثناء فترة العلاج. رابعا، يغتسل من الماء المقروء عليه 7 أيام متتالية. وقد أشار إلى ذلك الشيخ وحيد عبد السلام بالي في كتابه الصارم البتار: ألا تزيد على الماء المقروء عليه ماء آخر، ولا تسخنه على النار، فإن شئت أن تسخنه ففي حرارة الشمس، وبعد أن تغتسل لا تسكب الماء في مكان نجس. فالأفضل أن تسقي به زرعا أو يرش به جدران المنزل. خامسا، سماع شريط علاج المس 2 يوميا، ويفضل سماع الأشرطة بسماعة الأذن لزيادة تركيز السماع. يستمر في العلاج حتى يتم الله تبارك وتعالى شفاءه عليه. وأثناء فترة العلاج عليه بصلاة ركعتي الحاجة في الثلث الأخير من الليل، وأن يلح على الله عز وجل بالدعاء وهو ساجد، لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء.
أما بالنسبة لجواز قراءة القرآن على الماء والشرب منه والاغتسال به، فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز ذلك، فقال: يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيء من كتاب الله وذكره بالمداد المباح، ويغسل ويسقى منه، كما نص على ذلك أحمد وغيره. مجموع الفتاوى، الجزء 19، الصفحة 64. وأشار إلى ذلك أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في مجموع فتاواه بجواز قراءة القرآن على الماء والشرب منه والاغتسال به، الجزء 3، الصفحة 79 بعد 280 بعد 200. وأما بالنسبة للنفث على الماء أثناء القراءة عليه بالقرآن، فقد قال القاضي عياض في فتح الباري: فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ما مسه ذكر الله تعالى، كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر، الجزء 10، الصفحة 97 بعد 100.
ولماذا خصص هنا زيت الحبة السوداء وزيت الزيتون دون غيرهما من الزيوت؟
عن عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. فتح الباري، الجزء 10، الصفحة 21 بعد 100، كتاب الطب، باب الحبة السوداء. وكما جاء في الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. أخرجه الترمذي برقم 53 بعد 1000 في الأطعمة، وأحمد في الجزء 3، الصفحة 97 بعد 400، والدارمي في الجزء 2، الصفحة 2 بعد 100، من حديث أسيد بن ثابت أو أبي أسيد الأنصاري، وفي سنده عطاء الشامي لم يوثقه غير ابن حبان، لكن له شاهد عند الترمذي برقم 52 بعد 1000، وابن ماجه برقم 19 بعد 3000، والحاكم في الجزء 2، الصفحة 22 بعد 100، من حديث عمر رضي الله عنه، فيتقوى به.
ولماذا خصص هنا العدد 7 دون غيره؟
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إن خاصية العدد 7 قد وقعت قدرا وشرعا، فخلق الله عز وجل السماوات 7 والأراضين 7، والإنسان كمل خلقه في 7 أطوار، وشرع الله سبحانه لعباده الطواف 7، والسعي بين الصفا والمروة 7، ورمي الجمار 7، وتكبيرات العيدين 7 في الأولى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه طلب أن يصب عليه من 7 قرب، وسخر الله الريح على قوم عاد 7 ليال، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله على قومه 7 ك7 يوسف، ومثل الله سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، وتضاعف الصدقة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 70,000، وأكل 7 تمرات عجوة لإبطال السم والسحر، جاء فيه كلام كثير. فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره، والسبعة جمعت مع ما في العدد كله وخواصة، الجزء 4، الصفحة 98 و99.
وإن كان تأثره أشد عند سماعه لشريط رقية علاج السحر، فالمطلوب أولا منه أن يقرأ رقية السحر كما جاءت في الشريط على إناء به ماء، وأن يحضر 7 ورقات سدر خضر ويدقها جيدا ويضعها في الماء ويقلب الأوراق في الماء، ثم يشرب من هذا الماء يوميا ويغتسل منه 7 أيام متتالية. وأما بالنسبة لشرب الماء مع السدر فهذا علاج نافع بإذن الله في إخراج السحر المأكول والمشروب من المعدة، وهذا مما جربته كثيرا مع المصابين بالسحر وأتى بنتائج طيبة ولله الحمد. ثانيا، يقرأ رقية السحر أيضا على زيت الحبة السوداء أو زيت الزيتون ويدهن منه 1 واحدة يوميا قبل النوم أثناء فترة العلاج. ثالثا، مع سماع شريط رقية العلاج السحري 2 يوميا. وأما الشريط الرابع المسجل عليه المعوذات فهو علاج نافع بإذن الله لإبطال السحر. قال ابن كثير رحمه الله: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان، وفي الحديث: لم يتعوذ بمثلهما. وكذلك آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك مما تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك، وإن كان بسحر أو بألفاظ أعجمية أو بما لا يفهم معناه أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوع. وهكذا يستمر في العلاج حتى يتم الله شفاءه عليه، مع ملاحظة إخفاء ذلك على من حوله، لأنه لو علم من فعل له السحر سيجدده 1 أخرى، ولكن هذا لا يتم إلا بإذن الله، وهذا من باب الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان. وسماع هذه الأشرطة من باب إطلاق السحر عن المسحور بإذن الله. سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس به، وهذا هو المعتمد.
وأما بالنسبة لعلاج السحر للرجل إذا حبس عن جماع أهله، فذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في مجموع فتاويه بأن يأخذ الرجل 7 ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيها آية الكرسي: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وآيات السحر هي آيتان من سورة الأعراف، الآية 17 بعد 100 والآية 18 بعد 100، و3 آيات من سورة يونس، الآية 79، الآية 80، والواحدة 80، و4 آيات من سورة طه، الآية 65، 66، 67، 68. وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه 3 مرات ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله تعالى. وإن دعت الحاجة لاستعماله 2 أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء. انتهى كلام الشيخ. الجزء 3، الصفحة 79 بعد 280 بعد 200.
وإن كان تأثرك أشد عند سماعك لشريط رقية علاج العين، فإن عرف العائن يؤمر بالاغتسال ثم يؤخذ الماء الذي اغتسل فيه ويصب على المسحور من خلفه فيبرأ بإذن الله تعالى. فعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار واد من أودية المدينة، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر إليه وكان سهل شديد البياض حسن الجلد، فقال عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء، فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، أي أصيب بمغص شديد. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعكه، فقيل له: ما يرفع رأسه؟ فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه، فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح، ثم صب عليه من ورائه، فبرأ سهل من ساعته. وأما عن مشروعية غسل العائن، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وإن كان لا يعرف العائن فعليه بالآتي: يحضر إناء به ماء ويقرأ عليه الآتي: أولا المعوذات، وهي الإخلاص، الفلق، الناس، يقرأ كل منها 7 مرات. رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب المعوذات، ورواه مسلم في كتاب السلام باب استحباب رقية المريض. ثانيا: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، 7 مرات. رواه البخاري في كتاب الطب باب دعاء العائد للمريض، رواه مسلم كتاب السلام باب استحباب رقية المريض. ثالثا: بسم الله أرقيك من كل ما يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، 7 مرات. رواه مسلم. ثم يسكب الإناء على رأس المحسود 1 من خلفه، بحيث يعم الماء جميع جسده، مع سماع شريط رقية علاج العين 3 يوميا حتى يأذن الله عز وجل بالشفاء.
ما شروط المكان الذي ستستمع فيه لهذه الأشرطة؟ يجب أن يكون المكان خاليا من أي مخالفات شرعية، فيراعى عدم وجود امرأة أنت لست بمحرم لها، عدم وجود صور أو كلب أو تماثيل حتى يتسنى للملائكة أن تدخل البيت، عدم وجود رجل يلبس ذهبا أو يدخن، خلو المكان من الغناء والموسيقى، أخرج ما معك من حجاب أو تميمة أو أحرقها.
سابعا: كيف يعد المرء نفسه قبل سماعه للأشرطة؟ أولا: أن ينقي عقيدته من الشركيات، وأن يكون توحيده خالصا لله تبارك وتعالى. ثانيا: أن يكون متوضئا. ثالثا: أن يصلي 2 بتذلل وخشوع سائلا الله عز وجل الشفاء، وأن يعلم علم اليقين بأن الله عز وجل بيده الشفاء وحده، لقوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. رابعا: أن يستغفر الله تبارك وتعالى 100 ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. خامسا: أن يستمع لآيات الرقية بإنصات وخشوع، وأن يتدبر معاني الآيات. سادسا: أن يدهن من الزيت المقروء عليه.
كيف تحصن نفسك أثناء فترة العلاج وما بعدها؟ 1: الوضوء قبل النوم مع قراءة أذكار النوم. 2: المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. 3: المحافظة على أذكار الصباح والمساء. 4: المحافظة على أذكار الحياة اليومية. 5: قراءة جزء من القرآن يومية أو ما تيسر لك، أو سماعه لمن لا يقرأ. 6- قراءة سورة البقرة في بيتك مرة واحدة كل أسبوع. 7- أن يكون لسانك رطبا لذكر الله عز وجل. 8- البسملة عند فعل كل شيء. 9- عدم سماع الأغاني والموسيقى. 10- عدم رؤية الأفلام والمسلسلات والفيديو. 11- عدم شرب الدخان وعدم لبس الذهب للرجال. 12- المحافظة على قيام الليل، وأيضا المحافظة على صلاة الضحى. 13- غض البصر والبعد عن مجالس الغيبة والنميمة. 14- على المرأة الالتزام بالحجاب الشرعي الذي أمرها الله به. 15- مصاحبة الصالحين والبعد عن الفاسدين. 16- إعفاء اللحية لأن حلقها حرام بإجماع أهل العلم. 17- عدم إسبال الثياب. 18- تحري الأكل الحلال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحصن قلوبنا بالإخلاص، وأن يسد أمامنا أبواب الشيطان، ويجعلنا من الذين يتبعون سبل الهدى والذين يتركون مداخل الشيطان، بل يعرفونها وينأون عنها.
9- كيف يعرف أن الله قد أتم شفاءه عليه؟ وذلك إذا سمع أشرطة العلاج لمدة 3 أيام متتالية ولم يظهر عليه ولم يشعر بالأعراض التي كان يشكو منها أثناء اليقظة وأثناء النوم، فليعلم أن الله تبارك وتعالى قد أتم شفاءه عليه، وفي هذه الحالة يسجد لله عز وجل سجدة شكر على ما من به عليه من الشفاء، ويقابل ذلك أن يكون عبدا مطيعا لربه في كل أحوال حياته، حتى لا يصيبه مس ولا سحر ولا عين بإذن الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا من الشيطان، وأن يجعلنا من أولياء الرحمن، وأسأله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.